أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تطبيق عبارة المصنف رحمه الله: فمنها ما إذا كان أحد الدليلين أخص من الآخر فإن الخاص مقدم على العام يوجب التصرف فيه لأنه بمنزلة القرينة عليه. وقد جرى البحث في أن الخاص مطلقا بما هو خاص مقدم على العام أو إنما يقدم عليه لكونه أقوى ظهورا، فلو كان العام أقوى ظهورا كان العام هو المقدم، ومال الشيخ الأعظم إلى الثاني. أقوائيات الظهور هي المناط وعليها المدار. كما جرى البحث في أن أصالة الظهور في الخاص حاكمة أو لا حاكمة على ماذا؟ على أصالة الظهور في العام يعني، أو واردة على أصالة الظهور في العام، أو أن في ذلك تفصيلا، وقد تقدم تفصيل ذلك البارحة. يقول رحمه الله: ولا يهمنا التعرض إلى هذا البحث، فإن المهم تقديم الخاص على العام على أي نحو كان من أنحاء التقديم. نعم إخوان، فيما يرتبط بالمطلق والمقيد أنه من جملة مقدمات الحكمة، ماذا تقدم معنا من جملة مقدمات الحكمة؟ هو عدم البيان في مقام البيان. فبعد مجيء وورود المقيد لا ريب يتبدل إلى البيان. المقيد يقول أنا بيان، فيكون حينئذ واردا على المطلق لا حاكما. واضح؟ يقول: ويلحق بهذا الجمع العرفي تقديم النص على الظاهر والأظهر على الظاهر. كذلك تقديم النص على الأظهر فإنهما من باب واحد. ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة، أو لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ. إذا كان قدر متيقن من اللفظ فبيع ونعم انتهى، أصلا هذا واضح ما هو المراد منه، والدليل الآخر واضح ما هو المراد منه. أو يكون في مقام التخاطب والمحاورة، وهذا بحث كان قد تقدم تفصيله سابقا في المجلد الأول، في المجلد الأول آخر الباب السادس، المسألة الخامسة مقدمات الحكمة، باب المطلق والمقيد، عند ذكر تنبيهين استعرضهما المصنف رحمه الله. التنبيه الأول: القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة، هذا الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله. القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة يكون بمنزلة ماذا؟ القرينة اللفظية على التقييد، ذكرنا ذلك سابقا. فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة. كان قد تقدم معنا أيضا أن الميرزا النائيني رحمه الله، المقدس سيد الخوئي رحمه الله، قالا بأن حال هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة الذي ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله وجعله مقدمة رابعة من مقدمات الحكمة، حال هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة حال القدر المتيقن الخارجي. ترى بالإجماع عندهم القدر المتيقن الخارجي لا يضر بالإطلاق، لا يقدح بالإطلاق، فيصح التعويل على الإطلاق. الخلاف في ماذا؟ في القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة. الميرزا النائيني لم يرتضي ما ذهب إليه صاحب الكفاية، وكذلك المقدس سيد الخوئي رحمه الله. فإذا التزما بأن حال هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة حال القدر المتيقن الخارجي، فكما أن الخارجي لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، فكذلك هذا يعني القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة. فلو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة مانعا عن التمسك بالإطلاق لكان ذاك يعني القدر المتيقن الخارجي أيضا مانعا. نعم إذا رجع القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة إلى انصراف اللفظ إلى القدر المتيقن فهذا شيء آخر. نعم هذه قرينة واضحة جلية، واضح قرينة واضحة جلية على ماذا؟ على عدم إرادة الإطلاق. ما مطلوب الإطلاق، هذا شيء آخر. تفصيل ذلك يا إخوان يراجع من المجلد الأول، وقد ذكرت لكم المصدر بتمامه. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله. قبل العود إذا لاحظ الميرزا النائمي رحمة الله عليه أيضا ذكر أنه من جملة الموارد ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، ذكروا هذا في فوائد الأصول المجلد الرابع صفحة 728. طيب إخوان ذكروه أنه من جملة الموارد لشو؟ للجمع بين الدليلين المتعارضين. ليش؟ لأنه تقدم معنا أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، واضح؟ طبعا بشرط أن يكون الجمع ماذا؟ جمعا عرفيا. هذا الكلام الذي تقدم في المطلق والمقيد النائمي لم يرتضي ما ذهب إليه صاحب الكفاية على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة يكون قادحا بالإطلاق ضارا بالإطلاق. لا لا لا، هذا لا يضر ولا يقدح، بل يصح التعويل على الإطلاق، هكذا تقدم. لكن فيما يرتبط بباب التعارض ممكن هذا يكون جمعا عرفيا وجود القدر المتيقن، هذا ما يكون في مقام التخاطب والمحاورة، هذا ما يكون جمع عرفي. كلش جمع عرفي هذا بحيث نرفع التعارض، وإذا كان جمع عرفي فبها ونعمت ما في مانع نستعين به. واضح؟ من هنا ترى الميرزا النائمي ذكر قال ومنها ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب، فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب وإن كان لا ينفع في مقام تقييد الإطلاق. عم بذكر الميرزا النائمي عم بذكر، ترى أنا ما عندي تراجع، ديروا بالكم ما تقدم في مبحث المطلق والمقيد. أنا قلت القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة لا يقدح في الإطلاق، حاله حال القدر المتيقن الخارجي. فقال وإن كان لا ينفع في مقام تقييد الإطلاق ما لم يصل إلى حد يوجب انصراف المطلق إلى المقيد، كما تقدم تفصيله في مبحث المطلق والمقيد. عم بتتابعوا معي بدقة؟ إلا بيقول إلا أن وجود القدر المتيقن ينفع في مقام رفع التعارض عن الدليلين، واضح؟ نستعين به لا بأس لا بأس، وبذلك نجمع بين الدليلين والجمع بينهما أولى من الطرح، طبعا بشرط أن يكون جمعا عرفيا لا جمعا تبرعيا. شو قال؟ فإن الدليل يكون كالنص في القدر المتيقن فيصلح لأن يكون قرينة على التصرف في الدليل الآخر. مثلا لو كان مفاد أحد الدليلين وجوب إكرام العلماء وكان مفاد الآخر حرمة إكرام الفساق، وعلم من حال الآمر أنه يبغض العالم الفاسق ويكرهه أشد كراهة من الفاسق الغير العالم، فالعالم الفاسق متيقن الاندراج في عموم قوله لا تكرم الفساق، ويكون بمنزلة مشكور ويكون بمنزلة التصريح، لحظة أبو علي، بمنزلة التصريح بحرمة إكرام العالم الفاسق، فلا بد من تخصيص قوله لا تكرم العلماء بما عدا الفساق منهم. عبارة لطيفة جدا من الميرزا النائمي رحمة الله عليه، اقرأها من جديد. يقول ومنها ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقن في مقام التخاطب فإن القدر المتيقن في مقام التخاطب وإن كان لا ينفع في مقام تقييد الإطلاق ما لم يصل إلى حد يوجبه. من هذا الذي يصل؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا وصل إلى حد يوجب انصراف المطلق إلى المقيد ما لم يصل إلى حد يوجب انصراف المطلق إلى المقيد، وإلا هذا لا يضر بالإطلاق ولا يقدح به، يصح التعويل على الإطلاق حينئذ. فيصير حال هذا القدر المتيقن حال القدر المتيقن الخارجي. بيقول كما تقدم التفصيل في مبحث المطلق والمقيد، إلا أن وجود القدر المتيقن ينفع في مقام رفع التعارض عن الدليلين، فإن الدليل يكون كالنص في القدر المتيقن، فيصلح لأن يكون قرينة على التصرف في الدليل الآخر. مثلا لو كان مفاد أحد الدليلين وجوب إكرام العلماء، خب هذا مطلقا علماء كانوا علماء عفوا سواء كانوا عدولان أم كانوا فاسقين، وكان مفاد الآخر يعني الدليل الآخر حرمة إكرام الفصاق، فصاق مطلقا سواء كانوا علماء أم غير علماء، وعلم من حال الآمر أنه يبغض العالم الفاسق ويكرهه أشد كراهة من الفاسق الغير العالم، فالعالم الفاسق متيقن الاندراج في عموم قوله لا تكرم ماذا الفصاق، ويكون فالعالم الفاسق متيقن الاندراج نعم في عموم قوله لا تكرم الفصاق متيقنها، ويكون بمنزلة التصريح بحرمة إكرام العالم الفاسق، فلا بد من تخصيص قوله موجود لا تكرم العلماء، هذا خطأ مطبعي، فلا بد من تخصيص قوله أكرم العلماء بما عدا الفصاق منهم. نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول ومنها ما إذا كان لأحد المتعارضين قدر متيقن في الإرادة أو لكل منهما قدر متيقن، ولكن لا على أن يكون قدرا متيقنا من اللفظ، هذا واضح، بل من الخارج. لأنه عرفتوا ليش قلت لكم أو في مقام التخاطب والمحاورة أضفتوها أنتوا، لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن، وإذا كان لللفظ قدر متيقن اكتبوها العبارة، فينصرف اللفظ حينئذ إلى القدر المتيقن، ضيفوها عندكم. إذن لأنه لو كان لللفظ قدر متيقن خب ينصرف اللفظ حينئذ إلى شو؟ إلى القدر المتيقن، هذا واضح ما عندنا مشكلة. من هنا قال المصنف رحمه الله شو قال؟ فإن الدليلين يكونان من أول الأمر ماذا؟ غير متعارضين، خب حينئذ كل منهما يكون قرينة على ماذا؟ على ماذا؟ على التصرف في الدليل الآخر. ترى أنه خلص هذا نعم هذا على حاله مما فيه من القدر المتيقن وهكذا الآخر. قال فإن الدليلين يكونان من أول الأمر غير متعارضين، إذ لا إطلاق حينئذ ولا عموم لللفظ، لما في قدر متيقن من اللفظ بعد ما في إطلاق ولا عموم، واضح؟ يقول فلا يكون ذلك من نوع الجمع العرفي للمتعارضين سالبة بانتفاء الموضوع، إذ لا تعارض. اكتبوا لي عنكم إخوان هذا اللي قلت، إنه إذا كان في قدر متيقن فيصلح، يعني بحثنا هنا هكذا يا إخوان، مع وجود قدر متيقن ماذا؟ يصلح هذا القدر المتيقن لأن يكون قرينة ماذا؟ على التصرف في الدليل الآخر. هذا خلاصة ما يرمي إليه المصنف رحمه الله تعالى. في المثال يقول المصنف رحمه الله مثال القدر المتيقن من الخارج، ما إذا ورد ثمن العذرة في صحت، وورد أيضا لا بأس ببيع العذرة، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني. إخوان الخارج هنا لما قال مثال قدر متيقن من الخارج، هو الحكم في المثال صحت ولا بأس، صحت ولا بأس، الحكم في المثال هذا هو الخارج. فإذا قدر متيقن من الخارج وهو الحكم في المثال لا من نفس اللفظ مع الغض عما يترتب عليه من الحكم، واضح ما في قدر متيقن من نفس اللفظ، ليش؟ ليفوا عنكم العبارة من نفس اللفظ هذا كتبته. يقول مثال القدر المتيقن من الخارج، قلنا الخارج هو الحكم في المثال لا من نفس اللفظ مع الغض عما يترتب عليه من الحكم، لا، وإلا العذرة تشمل ماذا؟ عذرة الإنسان وعذرة غير الإنسان، من مأكول اللحم ومن غير مأكول اللحم، من الطير ما شاء الله. واضح يا إخوان؟ نحن الآن في عندنا هذا الحكم، يقول صحت، هذا يتناسب هذا الحكم مع ماذا؟ يتناسب مع عذرة الإنسان، لا بأس ببيع العذرة. الحكم بالجواز يتناسب مع ماذا؟ مع عذرة البهائم، طبعا بهائم أكل اللحم يعني. ليش؟ عذرة الإنسان نجسة، عرفتوا كيف؟ عذرة الإنسان نجسة، عذرة البهائم غير مأكل اللحم طاهرة. شفنا كيف التناسب بين الحكم والموضوع؟ واضح يا إخوان؟ هذا قدر متيقن، ببركة هذا القدر المتيقن نجمع بين المتعارضين. وإلا لما نرجع للدليل، ثمن العذرة سحت، فوق العذرة بالرواية، ثمن العذرة سحت، فوق العذرة، اكتبوا، سواء كانت عذرة إنسان أم غيره. تعال للرواية الثانية، لا بأس ببيع العذرة مطلقا سواء كانت عذرة إنسان أم غيره. واضح يا إخوان؟ طيب يقول ثمن العذرة صحت، ذكرت لكم أنه يتناسب مع عذرة الإنسان لنجاستها، وإلا العذرة مطلقة. تعال للرواية الثانية، قلنا يتناسب مع عذرة البهائم، طبعا البهائم مأكولة اللحم، ليش؟ لطهارتها، مناسبة الحكم والموضوع. الكل كتب العبارة بس فوق عذرة، في الرواية الثانية لا بأس ببيع العذرة، اكتبوا، سواء كانت عذرة إنسان أم غيره. واضح يا إخوان كيف صار الجمع؟ أحد عنده توقف؟ يقول رحمه الله تعالى، فإن عذرة الإنسان قدر متيقن من الدليل الأول، وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني، فهما من ناحية لفظية متباينان متعارضان. ولكن إخوان فهما مين هن هما؟ الدليلان من ناحية لفظية، دليلانها الدليلان يا إخوان من ناحية لفظية متباينان متعارضان، ولكن لما كان لكل منهما قدر متيقن فالتكاذب يكون بينهما بالنسبة إلى غير القدر المتيقن، فيحمل كل منهما على القدر المتيقن. من هو عذرة الإنسان في الأول وعذرة مأكول اللحم في الثاني، فيرتفع التكاذب بينهما ويتلاءمان عرفا وينسجمان عرفا. واضح يا إخوان؟ في شيء على العبارة؟ أحد عنده توقف؟ طيب فإذا بس رجعتوا للضمير، فهما من ناحية لفظية دليلا. يقول رحمه الله تعالى، ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع. يعني إذا كان أحد العامين من وجه بمرتبة من القلة، بحيث لو اقتصر فيه على ما عدا مورد الاجتماع، أو اقتصر فيه أو خصص بما عدا مورد الاجتماع مع العام الآخر، هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه التخصيص، يلزم التخصيص المستهجن، إذ قلنا نحن التخصيص المستهجن قبيح، وإذ يكون هذا لا يصدر من الحكيم، واضح، إذ يكون الباقي من القلة لا يحسن أن يراد من العموم، فإن مثل هذا العام يقال عنه إنه يأبى عن التخصيص، فيبقى على حاله حينئذ. هذا العام الذي يأبى عن التخصيص يبقى على حاله حينئذ لا يمس، فيكون ذلك قرين على تخصيص مين؟ العام الثاني. ليش؟ لأن العام الأول يلزم من تخصيصه ماذا؟ تخصيص المستهجن، فيكون ذلك قرين على تخصيص العام الثاني. من هو العام الثاني؟ الذي لا يلزم منه التخصيص المستهجن. هذا أيضا كما ذكر الميرزا النائني رحمه الله في فوائد الأصول مجلد الرابع صفحة 729، قال لا عبرة بقلة أفراد أحد العامين وكثرتها، بل العبرة باستلزام التخصيص المستهجن. واضح؟ ما لنا ربط نحن بيه الكثرة والقلة من جهة الكم، كثرة الأفراد وقلتها. ومنها ما إذا كان أحد العامين من وجه واردا مورد ماذا؟ التحديدات كالأوزان والمقادير والمسافات، مثل بريد في بريد، ثمانية فراسخ كذا، هذه التحديدات الشرعية يا إخوان. يقول فإن مثل هذا يكون موجبا لقوة الظهور. لقوة الظهور وين؟ فوق عبارة قوة الظهور اكتبوا في المدلول، لقوة الظهور يعني في المدلول على وجه يلحق بالنص. على وجه يلحق بالنص ليش؟ ليش يا إخوان؟ اكتبوا فإنه في قوة المعلل. فإنه في قوة ماذا؟ المعلل. يعني أنت لما بتسافر، بتسافر ثمانية فراسخ، قصر، إجا التحديد مثلا ببريدان، إذا سافرت بريدين، شو البريد؟ كل بريد قديه؟ أربعة فراسخ، وكل فرسخ، كل فرسخ بعادل تقريبا 5.5 كيلومتر. فأنت إذا سافرت بريدين فقصر، ترى إنه هذا التحديد من باب المثال، هذا التحديد الشرعي البريدين، هذا في قوة المعلل. يعني أنت تقصر لأنك ماذا؟ سافرت بريدين، لأنك قطعت مسافة ماذا؟ ثمانية فراسخ، وهكذا. واضح؟ فقالوا هذا في قوة المعلل. فإذا تحديد البريدين للقصر، تحديد البريدين للإفطار، بالنسبة للمقادير مثل مقدار النصاب في الزكاة، فوجبت الزكاة لبلوغه ماذا؟ مقدار النصاب. وزن الكرب، تقدم معنا وزن الكرب بالدراهم قديش، بالدنانير قديش. وزن الكر لأجل عدم انفعال الماء بالنجاسة، فإذا وزن الكر لعدم الانفعال، وهكذا. إذ يكون ذلك العام أيضا مما يقال فيه إنه يأبى عن التخصيص. فمين منخصص نحن؟ نروح للدليل الآخر. أما الدليل الذي يحتوي على تحديد من وزن ومقدار ومسافة ونحو ذلك، فهذا لا يمس. واضح؟ في شيء على العبارة؟ هذا يكون في قوة المعلل. يقول رحمه الله تعالى: وهناك موارد أخرى وقع الخلاف في عدها من موارد الجمع العرفي، مثل ما إذا كان لكل من الدليلين، فوق الدليلين اكتبوا المتعارضين، يعني ما إذا كان لكل من الدليلين يعني المتعارضين مجاز، هذا المجاز هو أقرب مجازاته، أقرب مجازاته بعد عبارة مجازاته اكتبوا إلى المعنى الحقيقي. ما إذا كان لكل من الدليلين مجاز هو أقرب مجازاته، يعني الضمير في مجازاته لمين بيرجع؟ يعني لكل من الدليلين. ها ليش عنده مجازات متعددة؟ نشوف أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، ها؟ فهذا يؤخذ به. فنحمل كلا منهما على أقرب المجازات، وبذلك يرتفع التعارض. وبعد أيضا بيقول: ومثل ما إذا لم يكن لكل منهما إلا مجاز بعيد أو مجازات متساوية النسبة إلى المعنى الحقيقي. هلأ منمثل، لكن بعد عبارة الحقيقي اكتبوا: فنرفع اليد عن المعنى الحقيقي ونحملهما على تلك المجازات، ونحملهما على تلك المجازات. إخوان، في فيما يرتبط ما مثلا من باب المثال اكتبوا بالنسبة لأقرب المجازات فوق أقرب المجازات اكتبوا لما تيجي تقول أنت أنه رأيت أسدا في الحمام أو رأيت أسدا يرمي لما تقول رأيت أسدا يرمي رأيت أسدا في الحمام هذا سؤال سؤال لا لا ادخل أنا أقول هذا معنى مجازي أو لا معنى مجازي أم لا جاوبون واضح فإذا ما المراد من الأسد مش مجازي الرجل الشجاع إلى هنا واضح أنت بتقول الرجل الشجاع تقول رأيت أسدا في الحمام يعني الرجل الشجاع ليش ما يكون الأسد هو مين الأبخر يعني الذي له رائحة فم كريهة لأنه من صفات الأسد ماذا أن له رائحة فم كريهة الأسد فليش ما يكون رأيت أسدا في الحمام يعني المراد به ماذا أيضا أليس هذا بمجاز زيدك واحد شعره طويل مطول شعره ومن ميزة الأسد بأن شعر رأسه ماذا طويل فتقول جاء الأسد مثلا هذا رأيته
أليس حيوان مفترس موجود مثلا
لا محبوس فالآن أليس هذا مجاز اكتبوا عنكم يا إخوان ففي مثال رأيت أحسنت ففي مثال رأيت أسدا يرمي أو في الحمام فيحمل الأسد على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر دون الرجل الأبخر عرفنا شو الأبخر وذي الشعر الطويل وذي الشعر الطويل وذي الشعر الطويل وكذلك يحمل الأمر المصروف عن معناه الحقيقي شو المعنى الحقيقي للأمر الوجوب يعني بين هلالين ويحمل الأمر المصروف عن معناه الحقيقي لأن الأمر ظاهر فيه الوجوب ويحمل الأمر المصروف عن معناه الحقيقي يعني صرفناه عن الوجوب على ماذا على الاستحباب بعد شو لا على الإباحة شفتوا كيف إجيكم المجاز البعيد وكذلك ويحمل الأمر المصروف عن معناه الحقيقي على الاستحباب مش الحال ما قادر تقول وجوب تنزل أقرب المجازات للمعنى الحقيقي شو يكون اللي أدوم منه الأبعد وين راح إباحة واضح في شيء على العبارة يقول رحمه الله تعالى ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ ومثل ما إذا دار الأمر بين التخصيص والنسخ فهل مقتضى الجمع العرفي تقديم التخصيص أو تقديم النسخ أو التفصيل في ذلك وقد تقدم البحث في ذلك في الجزء الأول فراجع ولا تسع هذه الرسالة استيعاب هذه الأبحاث لكن نحتاج إلى شيء من التفصيل في المقام لكن الوقت لا يسع يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين